بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لنحاول أن نتم هذه الصفحتين اليوم، حاولوا قدر الإمكان تقللوا من الاستفسارات، خلوها بعدين حتى نستطيع قطع ما تبقى إلى بداية الأذان، ومن يوم الأحد إن شاء الله ندخل في كتاب الصوم، نترك كتاب الصلاة إلى أجل آخر باعتبار أنه يحل شهر رمضان المبارك، فندخل في كتاب الصوم. إذن خلينا نكمل هذه الآن مقدمات الصلاة لندرج فيها سريعا إن شاء الله. احنا وين وصلنا؟ نعم، الرابع. نعم الرابع، الرابع من شروط لباس المصلي. احنا في الشرط الثالث كان الا يكون لباس المصلي من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة، ليس من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة. وذكر أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة حلال اللحم هذا مو مشكلة، هذا مو مشكلة. وقد ذكر أيضا أن حمل أجزاء الميتة، والمقصود طبعا التي تحلها الحياة، حتى حملها لا يجوز في الصلاة. إذن كان الكلام حول الميتة. الآن شرط آخر أيضا حول اللباس وجل وأجزاء الحيوان، ولكن من الحيوان الحي. الآن نتكلم، كنا في الشرط الثاني نتكلم حول الحيوان الميت الميتة، الآن الكلام حول الحيوان الحي. لباس المصلي فليكن من أجزاء الحيوان المأكول اللحم، هذا طبيعي، يعني الصوف الحيوان الحلال اللحم، جلده الحلال اللحم، جلده سواء كان مذكى، المهم حلال اللحم يجوز، إن كان مذكى يجوز في جلده، إن كان غير مذكى يجوز من صفه، واضح. أما إذا كان حيوان حي، حرام اللحم، حرام اللحم طاهر العين طبعا، حيوان حرام اللحم ولكنه طاهر العين، مثل القط، مثل الثعلب، مثل الأرنب، تمام. هذه كل الحيوانات هذه لا يجوز أن يكون شيء من وبرها أو شعرها في لباس المصلي، ليس لباس المصلي من أجزائها، من أجزاء الحيوان حرام اللحم وإن كان طاهر العين. هذا طبعا قلنا يرتبط بإيش؟ بالحيوان الحي، وإلا احنا خالصين من الميتة. فإن كان الحيوان حرام اللحم وأخذنا شيئا، يعني جينا للثعلب صدناه جزينا فروته وأطلقناه، فصنعنا من فروته معطفا، هل يجوز لبسه في الصلاة؟ لا، لا يجوز لبسه، مع أنه طاهر. أنت البسه في خارج الصلاة ما حد يقول لك شيء، حتى البسه على طهارة ما حد يقول لك شيء، على رطوبة ما حد يقول لك شيء، ما ينجسك. ولكن شلون؟ تقريبا نفسه، ولكن نحن نتكلم الآن في حيوان الحي. ألا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان سواء بري أو بحري، هذا الحيوان كان بريا أو بحريا يحرم أكله، ما يجوز تجعل لباسك من أجزائه. ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه ما يستر العورة وما لا تتم الصلاة فيه كالقلنس والجوراب، تمام. بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول، مو فقط ما تلبس شيء مصنوع من أجزاء حيوان حرام اللحم، بل حتى لا تحمله، يعني جلد الثعلب هذا الذي سلخ بعد تذكيته مع أنه طاهر لكن لا يجوز حمله. وهنا يجون يدخلون أنه لو جاءت شعرة من بدن حيوان حرام اللحم الطاهر، ما نتكلم عن نجس العين، هذا بعد بعيد، احنا أصلا ما نتكلم فيه، نتكلم عن حيوان حرام اللحم طاهر العين. فلو جاءت شعرة من بدنه على ثوبك فهذا يخل بالصلاة إذا علمت به. إذا علمت أن في ثوبك شعرة من قطة، قطة في البيت، قطة أليفة، تمام، هذا لا يجوز أن يكون هذه الشعر موجودة في أثناء صلاتك، ما تجوز. تمام؟ ليش؟ أنه قد يصدق عليه الحمل، أنت حامل لجزء من حيوان حرام اللحم، خلي ريش الدجاج هذا مو مشكلة، خلي شعر معزة في ثوبك مو مشكلة، أما من حيوان حرام اللحم فلا يجوز. ويستثنى من ذلك، أكو عندنا روايات قالت كل حيوان حرام اللحم لا يجوز أن يجعل لباس المصلي منه أو حتى يحمله أو يكون شيء منه على لباسه، لكن هناك مستثنيات استثنت الروايات. جلد الخز، الخز دويبة حيوان صغير يشبه الثعلب، هذا حسب ما يعبر السيد الشهيد عليه الرحمة الرضوان في كتاب الفتاوى الواضحة، الخز دويبة صغيرة تشبه الثعلب تعيش في البر والبحر، في البر والنهر، ترعى في البر وتنزل إلى الماء وهم تأكل سمك في الماء، تعيش بين الاثنين زين، ولها فروة، أنا ما شايفه ما أعرفه، لها فروة. قديما كانوا يصنعون كثير من الثياب من جلدها أو من فروها، لها وبر ناعم، لها وبر ناعم، فكان سابقا يصنعون منه الثياب، كثير من منسوجاتهم سابقا، منسوجاتهم سابقا كانت كثيرا ما تصنع من هذا وبر الخز، الخز اللي هو هذا الحيوان الصغير. تمام؟ لذلك جاءوا استفتوا الإمام أنه كثير من لباسنا من هذا الخز وهو حرام أكله، مو من الحيوانات اللي حلال اللحم، فشلون إذا من وبره الناعم صنعنا شيئا أو جلده عندما يذكى، الجلد يصير من مدخل الحياة، بس إذا مذكى طاهر العين يجوز نصلي فيه؟ قال نعم يجوز الصلاة فيه، هذا مستثنى. ليش؟ أنه كان من سوجاتهم سابقا تعتمد على وبره. وكذلك السنجاب أيضا كانوا يستهلكون منه كثير من وبر السنجاب، وكأنما الرواية استثنته مع أنه حرام اللحم. تمام؟ فإذا يستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما، هذا مستثنى، ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه كالأرنب والثعلب. ذكروا أن الخز يعني الأرنب والثعلب من حرام اللحم، فلا يجوز أن يكون شيئا من وبرها شعرها كذا في بدن المصلي أو على ثياب المصلي. تمام؟ يذكرون أن أن الخز كثير ما يلجأ إلى جحور الأرانب، فعندما يؤخذ وبر الخز يكون مختلط بشعر أو بوبر الأرانب بشعرها مثلا، فهالشكل الحديث الذي يستثني وبر الخز يقول أنه يجوز أن يجعل منه لباس أو يكون شيء من وبره في لباس المصلي بشرط أن لا يكون شنو مختلط بوبر الأرنب. تمام؟ أو الثعلب. 33 الجلد والوبر، لا 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 طبعا الجلد والوبر باعتبار كان يدخل سابقا في منسوجاتهم في ثيابهم، لهذا الحديث سهل عليهم واستثناه لهم مع أنه لا يؤكل اللحمة. لا بأس بالصلاة 34 في فضلات الحيوان الذي لا لحم له وإن كان محرم الأكل. عفوا 33 لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي، واضح يعني شعر من شعرك سقط على بدنك على ثوبك أو شعر أمك أو زوجك أو كذا أو شعر صديقك، هذا كله مو مشكلة ما دام طاهر طبعا كما هي العادة. والأحوط شلون؟ والأحوط ألا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا، يعني احتياط إيش؟ استحبابي. على كل حال الآن السيد وضحه وقال أنه استحبابي. إذن شعر الإنسان من نفس المصلي أو من غيره، يعني شعر آخر سقط على بدنك سابقا، أنتم تسمعون بالواصلة والمستوصلة، أكو حديث مروي لعن الله الواصلة والمستوصلة، طبعا هذا هذا طبعا عند السنة حرام، وصل الشعر مطلقا حرام في المذاهب السنية. أما عندنا لا، حرام بقيد، إذا كان الوصل لأجل التلبيس فهو حرام، وإلا فهو حلال. خلنا نقول سابقا جاي يقول سابقا النساء، هو الآن إذا امرأة تريد شعرها مو جيد أو شعرها قصير، تريد تتزين، تريد شعر ممتاز، تحط على شعرها اللي نسميه باروكة، شعر صناعي. سابقا ماكو شعر صناعي، شو يسوون؟ بعض النساء اللي يصير لها شعر طويل ومسترسل، شعر جيد، وهي ضعيفة حال، تريد شو اسمه تروح تقص من شعرها وتبيعه على الموسيرات اللي هي حالها جيدة، فذيك تصل الشعر الجيد من أخرى بشعرها حتى تتزين به، مثل ما فعلت رحمة، رحمة الله عليها، زوجة النبي أيوب عليه السلام، لما أرادت أنه شنو لما ضرها الحال راحت وقصت من شعرها، وهذا اللي أغضب نبي الله عليها. المهم، فلو أن امرأة قصت شعرها وباعته، ذيك اللي اشترت الشعر وصلت الشعر ربطتها بشعرها، يجوز لها تصلي بهذه الوصلة أو لا؟ يجوز. إيه يجوز؟ إيه؟ نعم يجوز. هذا إذا كان للزينة، يعني شنو بعضهم كان يسوي سابقا، يريد يبيع جارية، هذه الجارية ما لها شعر جيد، فيروح يشتري، يشتري باروكة، لكن باروكة طبيعية، تزويق وتلبيس، هذا اللي يلبس على المشتري حتى يشوف الجارية جميلة وكذا يرغب فيها. أو المزوجة، واحد يريد يتزوج بنته، تمام، أيضا يعني امرأة تريد تزين بنتها للخطاب، فأيضا تروح تلبس عليهم وتصله بشعر غيرها، هذا تلبيس يصير. هذا الوصل هو اللي يصير محرم عندنا، الوصل هذا محرم. وأما امرأة تريد تزين لزوجها فتروح تشتري وصلة شعر من أخرى، هذا أجل التزين، لا، ما فيه غش، هذا ما فيه أي تلبيس ولا غش ولا كذب. هذا الواصلة اللي هي شنو؟ تبيع الشعر، المستوصلة هي اللي تأخذه طيب 34. إذن ما عندنا إشكال، لو كان الشعر من غيرك وجاء على بدنك أو ثوبك فلا إشكال فيه، تمام. وإن كان أنت حرام اللحم، يعني هو ليش يجي، ليش جايب هذه المسألة عطفا على المسألة اللي إحنا فيها، أنه لا يجوز أن يكون شيء من حرام اللحم، الحيوان حرام اللحم، على بدنك وثوبك. بهالمناسبة هذه يجيبون هذا المسألة، طبعا أنا تعليقي فقط من باب اللطافة، يعني وإلا هو استرسال، دائما الفقهاء يسترسلون، يشوفون الحديث اللي ترتبط بعضها يسترسلون فيها. خب 34. لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له وإن كان محرم الأكل، كدم البق، فضلا من فضلاته هذا، طبعا دم البق احنا قلنا ها ما يصير لما هو قاعد يعضك، اذا اعتبر من دمه، دم البق اذا نسب اليه، اذا نسب اليه هو يكون طاهر. فالان جاء على بدنك، هذا جزء منه، فضلة من فضلاته، هل يضر بصلاتك؟ لا. قال لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له وإن كان محرم الأكل، فواحد ما يقدر يأكل بعضه حرام شرعا، وإن كان لا لحم له، كدم البقي والبرغوث والقمل ونحو ذلك، تمام. الآن هذا تشوف في بعض المجلات أو بعض البرامج التلفزيونية يبينون أنه، أنا قاري في كتب أصلا، من يقول لك السلطات المستقبل كلها على الحشرات، على الحشرات، سلطة 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 حشرات، هذا طعام المستقبل، مستقبل حياة الكمبيوتر وحياة الآن موجود طبعا، لكن خو الجراد محلل للأكل، هذا يجي في باب الأطعمة لا نسترسل لو سمحتوا. زين 35. لا بأس بالصلاة فيما يحتمل أنه من غير المأكول. احنا قلنا الآن إذن ما كان جزءا من غير المأكول، يعني من حرام اللحم، لا يجوز. لكن أحيانا تحصل بعض الأشياء نحتمل أنه من غير المأكول، يعني هو شك أنه مأكول ولا ما مأكول، مأكول ولا ما مأكول، حين ذاك يحل، مدام في شك الموضوع غير مميز، مثل ما قلنا في الجلد هناك، إذا أخذت الساعة من كافر ولا تعلم هل أنها جلد أم مطاط شك، تحكم عليه أنه مطاط. الموضوع مدام أنه مشكوك فيه ابني على أنه ليس بمحرم. الآن نفس الشيء، لو كان عندنا قماش معين وشككنا هل أنه من حرام اللحم أم من حلال اللحم أو من مادة أخرى غير محرمة، إذا احتملت أنه من غير مأكول اللحم، من غير محرم اللحم، لا من غير المأكول، ما مشكوك يعني، احتملت أنه من غير المأكول، من غير المأكول احتملت، فهذا حرام أو حلال تلبسه في الصلاة؟ يقول لا بأس به في الصلاة. ليش؟ إذا في الصلاة يعني خارج الصلاة أيضا. لا لكن لا، إحنا نتكلم عن أقمشة، عن ملابس، كلامنا كله في لباس المصلي. أي لا، اللحم إذا شككت في كونه لحم أو مو لحم، إذا هو لحم قطعا لا بد أن تخرج تذكيته، هذا مر علينا. إحنا ما مو في صدر الأكل على كل حال، في صدر اللباس. المهم سيد أخوي مثل قال كالماهوت والفاستونة، هذا لما سألت عنها تبين أنها قماش، نوعان من القماش كان في إيران قديما، الآن ما موجود. شلون؟ فاستون موجود الآن؟ بس يمكن مو الأولي، فقط اسم لعله. أي أدري، لكن المادة يمكن اختلفت، لأن بعض الأحيان المسميات القديمة يجيبونها مثل الحرير، حرير صناعي مع أنه أصلا مثلا طبيعي. الفاستونة كان طبيعي، الآن لعله على كل حال ما علينا. هذا هو نوعان من القماش، واحد يسمونه الماهوت، واحد يسمونه الفاستونة. كان في إيران هذا، الفقهاء باعتبار سابقا كثير من الأحيان كانوا مختلطين بالمجتمع الإيراني وكذا، عندهم في الإيراني كانوا يسألون الفقهاء، فكلهم على هالمنوال يفتون، زين، يأخذون من بعضهم البعض. إذن هما نوعان من القماش، وكان يشك هل أن الماهوت والفاستونة من حيوان حرام لحمه أم هو من حيوان حلال اللحم أو هو من مادة أخرى. السيخ يقول إذا احتملت أنه من غير المأكول فصل فيه مو مشكلة، وكذلك لا بأس يعني بالصلاة فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان، تصلي في لباس مصنوع من الصدف، لباس مصنوع من الصدف أو يدخل في تطريزه الصدف، صدف معروف الأصداف، فهذا الصدف تشك هل أنه جزء من حيوان المحار أو أنه فقط بيت ومخبأ للمحار، هل هو جزء من نفس الحيوان؟ طبعا المحار حرام لحمه في شريعتنا، زين، في مذهب أهل البيت عليهم السلام، اترك، كثير من البلدان يأكلونه، حتى في بعض البلدان المسلمين يأكلونه ويحللونه، لكن في مذهب أهل البيت المحار حرام، حرام أكله. إذا هو حرام أكله، الصدف هل الصدف جزء منه حتى يحرم جعله في لباس المصلي أم هو ليس بجزء منه؟ المحار هو يفرز إفرازات معينة من بداية تكونه ويخلق له هذه القوقعة، هذه الصدف اللي يحتمي بها باعتبار من الرخويات، فيخاف من هذا، وسيلة الدفاع يعطيها الله إياه، زين، هذا بالتدريج تي بس وتصير صدف، هذا تصير له القوقعة. فهل أنه جزء من الحيوان أو لا، خارج الحيوان حامل الحيوان؟ يقول هذا الموضوع مشكوك فيه إلى الآن، الفقهاء ما حققوه من خلال الخبراء، ما جاء خبير وقال لنا أنه جزء من الحيوان، يظل الشك قائم، هو جزء من الحيوان أو خارج عن أجزاء الحيوان؟ ما دام مشكوكا يمكن الصلاة فيه، تمام؟ إذن عندما نقول لا يجوز الصلاة في شيء من أجزاء حرام اللحم إذا حققنا أنه من أجزائه، أما ما دام مشكوكا مثل ما هو الفاستونة، مثل هذا الصدف، نعم، هذا كله شنو يصير؟ لا بأس بالصلاة فيه. 36 إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا، الآن أنا أعلم، مرة أجهل بأن هذا من حرام اللحم، أجهل صليت ولما خلصت من الصلاة علمت أن هذا الوبر من حرام اللحم، هنا صلاة صحيحة. ومرة أعلم بأنه من حرام اللحم وأنسى، وصلي نسيانا حتى فرغت من الصلاة ثم التفت، أيضا الصلاة تصير صحيحة مثل ما مر في المتنجس المغسول. الخامس الشرط الخامس من شروط لباس المصلي ألا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش. طبعا بالنسبة للرجال هذا الشيء، بالنسبة للرجال لا يجوز أن يكون من الذهب، تمام؟ إيه طبعا واضح أنه للرجل، وإلا المرأة واضح أنه يجوز. والمراد هنا من اللباس مطلق ما يلبسه الإنسان وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة، سلسلة يعني سلسلة أو سوار أو كذا، كل ما يصدق عليها أنه شنو؟ لباس. الخاتم يصدق عليك أنك لبسته أو لا؟ يصدق أنك لبسته، هنا يحرم. لذلك أنا الآن أستطرد، يعني مثلا معروف أنه أهل الذهب الصاغة الذي يبيعون الذهب خواتم الذهب على النساء، كثير منهم يجي يجرب مقاس الخاتم في إصبعه، زين؟ بعنوان التجربة. الفقهاء أو لا أقل أكثر الفقهاء يقولون هذا لبس محرم حتى بعنوان التجربة، لا تجرب حتى تجي تحط الذهب في إصبعك، لأنه يصدق عليك أنك لبسته ولا لا. تقول لي للتجربة، أقول لك إيه لبسته يعني للتجربة، ما يخالف التجربة، بس لبسته ولا لا؟ لبس الذهب إذن للرجل محرم حتى لو كان لأجل التجربة. ليش؟ لأنه يصدق عليه لباس. السيد الخوي يقول المراد من اللباس ما يلبسه الإنسان وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجر، ما دام من الذهب فإنه يحرم على الرجل أن يلبسه. إذن في الصلاة تصير الصلاة باطلة إحنا ذاك إذا صليت في الذهب، كيف؟ طبعا الرجل فقط. إذن تبطل الصلاة مع الذهب. والأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب، هذا احتياط استحباب عند السيد الخوي. الزر بنفسه لا يصدق عليه لباس، لكن لأنه ملحق باللباس السيد الخوي يقول احتياط استحباب أن لا يكون من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب، هنا استثناءات كما جاء في الروايات. لا بأس بشد الأسنان بالذهب، شدها جعل شيء يشد السن، بل وتلبيسها به لهم حينك ما يصدق عليه لباس، أو يصدق لكنه مستثنى بحسب أدلة خاصة. كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، تحط قلادة ذهب أو قرط في جيبك هذا مو مشكلة. بالنسبة للرجل ما يحمل قرط أو قلادة، لعله يحمل ساعة، هذا ساعة ذهبية اللي مربوطة، كثير من الرجال يحط الساعة في جيبه ومربوطة مثلا بسلسلة، السلسلة قد لا تصير ذهب، لكن نفس الساعة ذهبية، ذهب وضعتها في جيبك. طبعا إذا صدق عليها لبس مرتبطة باللباس هذا مشكلة يصير، إلا إذا صدق عليها محمول نعم مو مشكلة، تمام؟ فإذا الساعة الذهبية اللي هي من الذهب في الجيب يضعها بعض الرجال، هذه ما في إشكال، تمام؟ لا يصدق عليها أنه لبس. بينما إذا سوار الساعة من الذهب هذا حرام، الساعة بنفسها هي ذهب ووضعتها، وحتى لو كان جلدها حزامها جلدي لكن هي ذهب، يصدق عليك أنك لبست الذهب ولا لا؟ هذا أيضا يصير حرام. يحرم 37 يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا، هذا للرجل طبعا، تمام؟ 38 إذا شك في فلز، يعني شنو؟ معدن. إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه، شك هل أنه ذهب أم غير ذهب. كل هذه الأشياء اللي حرمها الشرع إذا شكينا في أصل الشيء نفسه، مو شكينا في حكمه، ندري أنه حرام لكن هل هو هو ولا لا، هل هو الشيء المحرم ولا لا، دائما ابني على أنه ليس بهو، تمام؟ يعني نسمي هذا الموضوع، إذا شككت في الموضوع فابني على أنه ليس هو. إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضره بالصلاة. 39 لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه، مرة تجعل القلادة ظاهرة قلادة الذهب، مرة تجعل تحت الثياب، هذا كله يضر بصلاتك أيها الرجل. نعم إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو يعلم لم يعلم أنه من الذهب أو يعلم أنه من أحسنتم كان جاهل بأنه ذهب أو يعلم بأنه ذهب ولكنه نسي ثم التفت إلى بعد الصلاة صحت صلاته مثل ما كان في اللي مساع في حرام اللحم وفي الحرير. طيب إذا لم يكن ذهب في حقيقته وإن سمي ذهبا، البلاتين قد يسمى ذهب لكنه ليس بذهب في واقعه، يجوز. وأما الذهب الأبيض الآن في ذهب، أكو ذهب لكنه بعمليات كهربائية معينة ما يسويها الصاغة يبيضونه، هذا ذهب حقيقي لكنه يصبغ أو بعملية بجهاز كهربائي معين يخلونه أبيض، تمام؟ هذا ذهب لا يجوز لبسه. شلون؟ البلاتين مو ذهب. لا، أكو ذهب أبيض الآن موجود في الأسواق للنساء نفسهم، هذا ذهب حقيقي. بس سابقا البلاتين أيضا كانوا يسمونه ذهب أبيض. فأقول يعني خلنا نفرق، إذا سمعنا الذهب الأبيض مرة يكون حقيقته ذهب مثل هذا اللي الآن في المصاغات، مرة ثانية يكون بلاتين. البلاتين ما مشكلة. السادس من شروط لباس المصلي ألا يكون اللباس من الحرير الخالص أيضا للرجل. الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير إذا كان خالصا، وبالتالي صلاته تبطل فيه. أما الحرير الممزوج والمازج أكثر من الحرير قالوا بجوازه للرجل، تمام؟ ألا يكون اللباس من الحرير الخالص يعني للرجل من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. يعني قطعا ثيابك الذي تستر عورتك قطعا لا يجوز لبسها وصلت فيها، وأما مثل القلنسوة فعلى الأحوط ألا تلبسه وعلى الأحوط تبطل الصلاة به احتياط وجوبي. وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه للرجال والصلاة فيه، وأما الحرير الخالص طبعا للنساء واضح أنه يجوز لبسه. 241 لا بأس بأن يكون سجاف الثوب، سجاف بضم السين، لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص. السجاف هو ما يوضع في حاشية الثوب، ما يخاط على حاشية الثوب من الأسفل لكي يتقوى. لي مثلا الثوب سابقا وين ما تروح أحيانا يصير الثوب يضرب في الحجر، يضرب في الشوك، يضرب في أشجار، يضرب في كذا فيتمزق الثوب، هذا يجعلون لك البطانة من تحت، تمام؟ هذا السجاف مثل البطانة الصغيرة فقط في أسفل الثوب، حاشية يسمونها حاشية، أو هنا مثلا في طرف الكم المهم، أو في حاشية الثوب، هذا السجاف. هذا سابقا كانوا يجعلونه من الحرير لأنه قوي ما يتمزق بسهولة. يقول السيد القوي هنا مو مشكلة، إذا كان الحرير في السجاف فقط فليست من مشكلة إذا كان من الحرير خالص. والأحوط أن لا يزيد عرضه، عرض هذه الحاشية في الثوب، البطانة اللي في أسفل الثوب، الأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة، على أربعة أصابع مضمومة. لزومي لا لزومي هذا. 42 لا بأس بحمل الحرير في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه، تمام؟ مجرد حمل مو مشكلة. 43 القميل، مو القمل، القميل يعني من به مرض القمل اللي مبتلى، هذا سابقا كثير هذا موجود، ما يصبحون ما عندهم شامبو ما عندهم كذا، إيه قمل دائما مبتلى رأسه، قشرة رأسه دهنية مثلا أو أنه فيها مرض اللي دائما القمل يبيض فيها ويفرخ، تمام؟ إيه هذا سابقا كان هذا كثير، لأن مساكين سابقا ما كان عندهم مواد تشيله، يعني إذا ترسخت إذا القمل سوى أعشاش في قشرة رأسه، تمام؟ خب بس إنه يحرق لعله يؤذي لعله يحرج. السدر سابقا يستعملونه ولكن مو دائما مثلا كان ينفعهم. على كل حال الآن ما فسنا له السدر، ما عنده شيء يقتل. المهم قاعد أقول أنه هذا الشيء كان مبتلى به سابقا كثير، كان مبتلى به. فالآن القمل اللي هو من به مرض القمل يجوز له لبس الحرير الخالص، ما يصير فيه القمل مو فقط في رأسه بعد أيضا في بدنه، ينزل على بدنه، تمام؟ يفرخ في كل أجزاء بدنه. فهذا لما يلبس الحرير يقولون أن الحرير إما أنه يدفع القمل يطيره من البدن، ما يعني كلام القمل ما يتلائم مع الحرير ما يقدر عليه، أو أنه يقتله مثلا،
أو أنه لا، الحرير عندما يلبس هذا سابقا يقولون هذا الشكل يدفع الحكة، والقمل يسبب حكة، فلعله ما يدفع القمل وإنما شنو يخفف من الحك، الهرش اللي يصير في البدن من القمل. المهم فكانوا يقولون أن لبس الحرير ضرورة للقمل لأنه يدفع عن الحكة ويدفع عنه القمل بنفسه، فهنا يجوز لبسه لهذا بحكم الضرورة، كما يجوز لبسه يعني الحرير في الحرب وفي حال الاضطرار. كانوا في الحرب يلبسون الحرير لأي هدف الآن أنا ما أدري، لعله كان للتفاخر أو كذا سابقا هالشكل كان، والتفاخر في الحروب كان مستحب مو مشكلة، ولكن الظاهر لأنه الاختيال وإبراز القوة وإبراز التفوق في الحرب هذا مطلوب كله، ولكن الظاهرة أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. يقول السيد القوري يعني حتى إذا كان في الحرب يريد لبس الحرير لأجل التفاخر والاختيال وإيقاع البأس في نفس العدو، لكن لا تصلي فيه، إذا جاءت الصلاة أخلع هذا القميص مثلا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة لمرض، لبس الحرير لمرض، لبس الحرير لأجل ما عنده ساتر غيره، هذا اضطرار، خب في حال الصلاة يجوز حين ذاك. 44 لا يجوز للرجل، لا قطعا لا يجوز. نعم نعم فيما لا تقوم فيه الصلاة. 44 إذا صلى في الحرير جهلا، نفس هذا الفتوى تكررت في كل ما يمنع منه في ثياب المصلي، تمام، صلى فيه جهلا أو عالم به ولكنه نسي أنه حرير ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته، هذه الفتوى شهون سيالة في كل الشروط، شروط لباس المصلي كل ما أخذنا شرط من الشروط قال إذا صلى به جهلا أو نسيانا صحت صلاته. لاحظوا يعني أنتم. 45 إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه، مثل ما قلنا ما يتحقق الموضوع عندك، مثل ما صار في الذهب، لا تعلم أنه جلد ميتة أو لا، لا تعلم أنه نجس أو لا، لا تعلم أنه حرير أو لا، دائما ابني على أنه ليس به ممنوع. طيب 45 هذا قدرناها 46 تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة. إذا طفل ذكر لا بأس ألبسه الحرير، لكن لما تريده يصلي وتصح صلاته تريد صلاته صحيحة، ذكر لا يجوز له أن يلبس الحرير، ولا شيل الحرير يا بابا، تمام، حتى تصح صلاته وإن كان جائز في غير الصلاة. 47 المشهور، الآن في استطرادات، ما دمنا نذكر لباس المصلي قال أنه حتى في خارج الصلاة لا يجوز لبس الحرير والذهب مثلا، يستطرد الفقهاء الآن يجيبون بعض المسائل المتعلقة بلباس المصلي باللباس لباس الإنسان بشكل عام. قال المشهور يعني الآن خلصنا بعد من لباس المصلي، فقط هذه استطرادات الآن هالمسائل الجاية. المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، كل إنسان له لباس متعارف مثل ما يسمى الآن الزي الوطني، زي الوطني هذول يلبسون مثلا البنطلون السروال والقميص، هذول يلبسون الثوب والدشداشة نسميه الدشداشة، هذول ما أدري الأفغان يلبسون شكل معين، الأفارقة يلبسون شكل معين وهكذا. إذا خالفت زيك ولبست زي آخر تشهر به لأجل الشهرة، تريد تنشهر شيء متميز عن الآخرين فقط، هذا مثل مزاج بعض الشباب اللي ما يقولون الشباب شعبة من الجنون، زين يلبس ما يخالف زيه، إما أنه مثلا يلبس جلد نمر، يقعد يمشي بجلد نمر، هذا مو زيك هذا، تمام، الجنس جنس ثيابك اختلفت، أنت تلبس القطن تلبس الصوف، شنو تصنع ثيابك من جلد النمر، هذا مخالف لزيك. أو الألوان يلبس ألوان زاهية مثلا، احنا في الخليج دائما متعودين نلبس الثياب ايش الفاتحه، هذا ما يلبس الا ثياب فاقعه اللون تزعج الاخرين، هذا لباس شهره، تمام. او نفس تفصال الثوب، هم التفصال أيضا قد يخالف الزي المشهور الزي المتعارف. على كل حال لباس الشهرة يقول السيد أخوي المشهور بين الفقهاء أنه يحرم تتميز هالشكل ترفع راسك، ولكنها هذه الشهرة غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهاتك. من لباس الشهرة مثلا يقولون إذا العالم عالم دين لبس ثياب الجندي، لبس ثياب الجندي قام حط على رأس قبعة عسكرية ولبس ثياب العسكرية فقط هالشكل هالشكل، هو مجتهد عالم أو خطيب مشهور مثلا يروح يلبس ثياب الجندي هذا ما يتناسب وياه، أو الجندي يروح يلبس العمامة والعباءة مثلا يعني أمثلة ضربوها، هذا كل شيء يصير لباس شهرة. هذا الجندي يريد يشتهر بين أبناء صنفه يروح يلبس لباس العلماء، أو هذا العالم متمرد على أبناء صنفه يريد يلبس لباس الجندي لغير هدف، مو مثلا نجي نشوف السيد القائد أيده الله مثلا اللي نشوفه لما كان في أيام الحرب راح ولبس الثياب العسكرية وحط على رأس العمامة، هذا بالعكس لأجل بث روح القتال والهمة والجهاد في أنفس المقاتلين، هذا شيء ثاني. لا نحن نقول لأجل الشهرة، السيد الخوي يقول هذه الشهرة اللي قال الفقهاء اشتهر عندهم أنه حرام غير ثابت عند السيد الخوي إلا إذا استلزم الهاتك. يعني هذا العالم، هذا العالم مثلا لبس ثياب الجندي أو لبس ثياب أخرى وكان لباسه يجلب الوهن على أبناء صنفه، سوى جعل سمعة العلماء على ألسن العامة، هذا يستلزم الهاتك، هذا هنا محرم. أو الطبيب مثلا راح لبس ثياب مهرج، هذا هاتك للصنف تمام، هذا يحرم، يحرم حين ذاك. يعني هو جيد طبعا ما في شيء، لكن الإمام كان قال لهم البسوا الثياب العسكرية حتى في البداية، وإن كان من موضوعنا في البداية كل طلبة العلم والعلماء صاروا يروحون بالثياب العسكرية الكاملة، لكن كثير من المنافقين وأعداء الطلبة والعلماء قالوا إيه هذول العلماء بس يدفعون للجهاد والقتال وهم يبغون مرجلين في الحوزة، الإمام قال لهم البسوا العمائم فوق الثياب العسكرية حتى تعرفون أنكم طلبة. زين 48 الأحوط ألا يتزيى كل من الرجل والمرأة بزي أو بزي الآخر في اللباس، تمام؟ احتياط وجوبي هنا. هذا طبعا إذا عد تشبها، إذا عد تشبها هذا اللي يحرم، وإلا إذا الآن صار العرف هالشكل. لا والله حتى في بلادنا الآن يعني أحيانا القمصان واحدة، أنا الآن أشوف كثير من الإيرانيين أقمشة نسائية يصنع يخيط القميص من أقمشة نسائية، يعني أرى قماش واحد أنا شخصيا لاحظتها عدة مرات، قماش واحد مخطط أعرفه ما شو اسمه أراه كاب للنساء الإيرانيات، هذا المانتو اللي يسمونه الإيرانيين مانتو أو نسمي شنو كاب البالطو كاب المانتو، تلبسه المرأة كمانتو وكثير من الرجال يلبس نفس القماش قميص، يسوي قميص من نفس القماش، قميص من نفس القماش تمام. فهذا إذا عد متعارف وليس بتشبه ولا يعتبر خلط في الأزياء هذا شيء ثاني. لا نقول إذا كان شيء مميز للنساء حتى في عرف هذا المجتمع وشيء مميز للرجال هذا اللي لا يجوز، الأحوط عند السيد الخوي طبعا إذا كان تشبه طبعا، ولكن راح تجي استثناءات اسمح لي، كأن يجعل متى ما يجوز كأن يجعل لباسه يعني لباس الآخر لباسا لنفسه، أنت تجعل لباس المرأة لباسا لك هذا ما يجوز، المرأة تجعل لباس الرجل لباسا لها، هذا كله لا يجوز احتياطا عند السيد الخوي. وأما إذا لبسه الرجل مثلا لبس كنزة، كنزة صوف لأمه أخته زوجته مثلا تمام، إذا لبسه بدعي آخر مثل التستر، أنا ما عندي شيء يسترني، ما عندي إلا ثوب امرأتي في هذه الحالة أو أمي أو أختي، ما شاء
عكس الخاتم
نعم أحسنتم بهدف نعم للقياس إيه. نعم نعم أحسنتم إيه. أو للتدفئ، ما عندي ثياب تدفيني، ما عندي إلا كنزة امرأتي كنزة صوفية ألبسها حتى فقط للتدفئ، الآن أنا بردان يا أخي أتمرض تمام ما في مشكلة هنا. وأما إذا لبسه بداع آخر فإذن اللي هو لأجل التشبه هو المحرم، وفيما إذا حرم اللبسوه، انتبهوا لي إخواني حتى نخلص إن شاء الله. وأما ترى حتى لو أذن لازم نخلص المسائل خلاص. وفيما إذا حرم اللبسوه لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حال الصلاة. تمام. الآن إذا هو حرام اللبس، حرام اللبس يعني هذا لبس لباسا لامرأة وأراد أن يصلي، الصلاة صحيحة إذا لم يكن هو الساتر، إذا لم يكن هو الساتر. تمام. إلا إذا ما عنده ساتر غيره شيء ثاني. هذا 49. إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير. لاحظوا الآن إحنا قلنا عدة ممنوعات في لباس المصلي. لاحظوا هذا المسألة أعزتي. الآن مر علينا كم شرط؟ 6 شروط في لباس المصلي، يعني 6 ممنوعات في لباس المصلي. ليكن نجس، ليكن ميتة، ليكن من المغصوب، ليكن من الحرير، ليكن من الذهب. تمام. ليكن من حرام اللحم. تمام. الآن إذا انحصر لباسك في واحد من هذه الممنوعات، ما عندك ثوب، ما عندك إلا ذهب أو حرير أو ميتة أو أو أو، شلون الآن؟ قال إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكل اللحم من الحيوان صلى عاريا. بس ما ذكر المتنجس إلى الآن، ما ذكر المتنجس. لاحظوا ما عندك إلا مغصوب أو حرير أو ذهب أو ميتة أو غير مأكل اللحم من الحيوان صلى عاريا.
أنا شفت الطوال اللي فات في لبس الحرب، أنا هذا الدرام لا يجب أنه عاريا لأنه عنده فقط حرير.
لا احنا ما افترضنا انه ليس عنده الا الحرير، لكن للحرب يعني. المهم واذا انحصر بالمتنجس خوي صلي عاري، لا، فالاظهر جواز الصلاة فيه. اذا ما عندك الا متنجس ما تقدر تطهره وما عندك غيره، صلي في المتنجس. والاحوط احتياط استحبابي الجمع بين الثوب المتنجس وبين الصلاة عارية. زين 250. الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه. هنا هذه المسألة وردت فيها روايات. كان سابقا عندهم جورب، نوع من الجورب يسمى الشمشك، سابقا كان موجود هذا الشيء. فهذا الشمشك اختلف فيه الفقهاء. هذا الشمشك كان يستر ظهر القدم فقط، وكان من نوع سميك، كان سميك هذا الشمشك يستر ظهر القدم وليس له ساق، فقط على ظهر القدم. في حال السجود حسب ما يتبين من بعض كلمات العلماء وبعض الروايات يتبين أنه كان بعض الفقهاء يمنع الصلاة منهم. تمام. يقول إذا كان عندك شمشك هذا الجورب اللي يستر ظهر القدم وليس له ساق، تمام، يعني فقط هنا، هذا لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. بعض الفقهاء قالوا هالشكل. تمام. ليش؟ يقولون أنه كان يمنع من وصول الإبهام في حال السجود إلى الأرض. يعني شلون الحذاء العسكري الآن، حذاء العساكر اللي له مقدمة عريضة، مقدمة طويلة، تمنع من وصول الإبهام إلى الأرض. كثير من العساكر الشيعة يجون يسألون أنه إحنا في حال الدوام وكذا يجبرون على الصلاة بالحذاء العسكري، شلون صلاتنا؟ يقولوا مشكلة حين ذاك، يعني أخو تقية إذا قدر يعيد مثلا، لأن السجود قد يبطل في كل الحالين، والصلاة لا تعادل إلا من 5 من ضمنها السجود، إذا اختل الركن لا بد من الإعادة. المهم هذا الجورب في حال السجود لأنه ليس له ساق ينزل كأنما، فيمنع وصول الإبهام إلى الأرض. بعض الفقهاء منعوا منه لهذا الغرض، بعضهم استدل أنه النبي والأئمة ما كانوا يلبسونه في الصلاة. على كل حال الآن ما علينا. شلون؟ إيه لا، مو من هذا الجورب، جورب سميك يستر ظهر القدم. طبعا الاستدلال اللي ذكره بعض العلماء أنه ما كان النبي يصلي فيه، هذا رد علماء آخرين ولا له نقاش. المهم السيد أخوي يقول مو مشكلة عندي، هذا الشمشك هذا الجورب الذي منع منه فقهاء، أنا أقول الأقوى جواز الصلاة فيه إلا أن الأحوط استحبابا تركه. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.